ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا به وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. سؤال: قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ما معنى فإنهم لا يكذبونك؟ كيف لا يكذبونه وقالوا ساحر كذاب؟ كيف نجمع بين هذا؟ هنا ينفي الله، يقول هم لا يكذبونك، وهناك يقول نعم، وما وهناك يتهمونه صلى الله عليه وسلم بالكذب، يتهمونه بالكذب، كما قال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. نسأل الله العافية. طيب، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ نعم، الأخ عبد العزيز الكثيري. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخ، رحمة الله عليك. يعني لا يكذبون في أمر الدنيا، لأنه كانوا يلقبون الصادق الأمين.
أي نعم، لا يكذبون في أمر الدنيا، كانوا يعطونه الغنم يرعى وقراريط يحفظها، فكان عندهم صادق وهم يعلمون أنه صادق. طيب أكمل: ولكن
في أمر الدين والرسالة يكذبون.
في أمر الدين والرسالة يكذبونه، كأن المعنى هنا فيه نقص،
يعني فيما يخبر به عن الله عز وجل،
يعني يكذبونه في أمر الدين والرسالة، أو يكذبون ما جاء به.
يكذبون ما جاء به جحودا واستكبارا،
يكذبون ما جاء به، كما قال الله تعالى: قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك لأنهم يعتقدون أنه رجل صادق، لكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا حال الآن أكثر الحزبيين، ربما أنهم إذا رأوا إنسان مستقيم الحال في حيه وفي مسألة فيه ما جربوا عليه كذب، لكن يبدأوا يعادوا فيه، يعني يبدأون ينصبون له الكمائن ويبدأون يعادونه لما جاء به. يقول كيف يأمر بطاعة ولي الأمر وهذا ولي هذا ليس ولي أمر، هذا رجل كذا وكذا، ويذون بالشبه، فيبدأ العداوة، تبدأ العداوة، هذه في مشابه الكفار، تبدأ العداوة من جهة ما جاء به صاحب الحق، ليس صاحب الحق، ما صدوا عليه كذبة دنياهم أو في ظهر حالة. لكن ليش يقول كذا؟ هذا الذي يقوله عندنا كذب. هذه تسلية عظيمة، إذن تسلية عظيمة. نعم بعضهم قد يجرؤ كالحدادية ونحوهم أنهم يحركون من أجل أن يختصروا إسقاط الشخص، يأتون بتلفيق تهمة الكذب حتى يبتعد الناس عن دروسه إلى آخره. هذا ممكن، أنه أصلا هو يعلن الكذب مو الذي جاء به، هذا ممكن. وهذا من أقبح ما رأيت من اختصار الحدادية لإسقاط الشخص بتهمة الكذب، مع أن ظاهر الصدق وظاهر الاستقامة. يعني جرأة عظيمة يتهمون ذوي العلم ونقلته ممن لا يوافقهم في تعصبهم لكذا وكذا، فلا بد أن يسقط حتى لا يبقى أحد في طريقنا. فأخسر طريق أنه يحركون يعني كلام المشايخ إلى آخره لأن يصدر فتوى أنه يكذب مثلا. طيب ما أثر الحزن على الداعي ومعلم العلم؟ ما أثر الحزن عليه؟ وهل يصلح، وهل يصلح أن يبقى حزينا؟ وهل هناك أدلة تنهاه عن الحزن ليواصل دعوته؟ نعم، أثر الحزن على المشايخ وذو الفقه إنه يحزن على ما يأتيه من مسبة من المتطاولين من أهل البدع، أو شفقة عليهم ألا يكونوا مؤمنين أو متبعين للسنة. فهذا الحزن هل من السنة الإنسان أن يعالجه حتى يرتفع عنه أو يتركه؟ وما الدليل؟ نعم الأخ بخش. نعم نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا ينبغي له أن يحزن،
الدليل هذا الحزن أن يعالج حتى يذهب من قلبه.
نعم هذا دليل آية
أثر الكريم. الحزن لو بقي معه، نعم لو بقي مع الفقيه أو معلم الناس العلم، إيش أثر الحزن عليه في محفوظاته وتفقهه وتفقيه الناس وتفكيره في المسائل إلى آخره؟ إيش أثر الحزن عليه؟
يجعله يعني يشعر بكآبة أو لا يعطي يعني كما
إيه. بس هذه الكآبة إيش أثرها؟ قلت لا يعطي، صحيح؟
نعم.
إيه نعم، إذن يضعف عنده التحصيل لأنه يحتاج إلى فكرة عندما يريد أن يبين قول وينقحه في نفسه قبل أن يذكره، وعندما يعالج الشبه والرد عليهم إذا لزم الحزن قلبه تبنج ولو بنسبة عن كامل العطاء من جهة العطاء الذهني الفقهي للمسائل، من جهة الحكمة في الدعوة، فإنه يتشوش بهذا الحزن. فالله فإن ذلك ما الدليل حينئذ على أنه لا ينبغي لأتباع الرسل هؤلاء أو من تقلد وظائف الرسل من تبليغ الناس الدعوة والعلم النافع على علم، ما الدليل أنهم ينهون عن الحزن ويسلون أنفسهم بما جاء في القرآن والسنة وعبرة من والاعتبار بمن كذب من الرسل؟ ما الدليل؟
هي هذه الآية الكريمة.
هذه الآية إيش فين الشاهد أنه قال
لا يحزنك الذي يقولون،
إنه لا يحزنك الذي يقولون، إنهم لا يكذبونك.
نعم
نعم، وكذلك نعم. آيات أخرى ولا تحزن، فنهاه إذن عن الحزن. ولذلك حتى المؤمن العامي السلفي الصالح الذي ليس بعالم فإنه أيضا ينهى عن الحزن من جهة أنه من الشيطان. فإن كما ترون المرأة والرجل إذا حصل منهم حزن واستجابوا له ولم يسلوا أنفسهم يضعف عندهم النشاط العبادة ولا لا؟ فتذهب المرأة أو الرجل يروح يرقد في السرير ويقعد ما يفكر في التسبيح أو ما يسبح ولا يقرأ قرآن، فقط كيف تحمل عنه هذا الهم. وحينئذ يكون الشيطان حريص على الحزن. قال الله تعالى في كتابه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إذن مقاصد الشيطان إحزان المؤمن. ألم ترى الشخص إذا حصل بينه وبين زوجته شيء مما يحصل بين الرجل وزوجته حتى في عهد السلف من مشاجرة أو إلى آخره، كيف يردد على رأسه كلماتها الشيطان، قالت كذا قالت كذا، ليبقى يفكر بعيدا عن تدبر الصلاة خشوع فيها، بعيدا عن العطاء الفقهي لأولاده يعلمهم الوضوء يعلمهم. فلذلك أوجه يعني نصحي لكل من يسمعني أن يبعد عن بيته الحزن عن نفسه وزوجه، ولو بدعابة لطيفة لا تحريم فيها، يكسر بها ما في نفسه ويكسب البيت المودة بعد الجفاء والمقاطعة. لأن هذا الجو، جو الحزن والجفاء، يؤدي إلى إهمال الواجبات الشرعية. فالحزينة المرأة ما تقوم ولادها للصلاة، بس قاعدة ترقب الشمس، تقوم تركع ركعتين سريعة، وما عندها نفس أصلا تقومهم للصلاة، فالبيت كله يدمر بالحزن. فالمؤمن إذن منهي عن الحزن لما يترتب عليه من ضعف التحصيل ليتعلم أمور آخرته، وكذلك ضعف العطاء من جهة تفقيه أولاده مما يعرفه من دين الله من الوضوء والصلاة في وقتها والقيام بمهماته الوظيفية في العقد، العقد الذي في مع المؤسسة، في مؤسسات اللي هي عقد قطاع خاص أو الحكومة قطاع عام، سواء كان وزيرا سواء كان ملكا سواء كان جنديا، كل هؤلاء ينبغي أن يذهبوا عن قلبهم حزن ليباشروا مهامهم الدنيوية والأخروية بعيدا عن ضعف العطاء الذي ينتاب حزين القلب. فإذا يذهب عنه الداعي إلى ربه من أهل العلم الحزن عن قلبه بأن يسلي نفسه بما سلى الله نبيه، لأن هؤلاء من يحمل العلم ويدعو إلى الله ببصيرة وعلم هم ورث الأنبياء، والأنبياء سلوا وسلي نبينا آخرهم بما حصل من تكذيب من الرسل من قبل، فكذلك هو يسلي نفسه يقول أنا مسكين، هذا الرسول كذب، فقال عنه أبو جهل لا تسمعوا له، هذا ساحر، هذا نعم، فيما خرجه من الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي، قال رأيت النبي في سوق المجاز يتخلله ولا يفطر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، ويدعو الحق. فتعرف كل من يدعو للتوحيد فتنة من الله وابتلاء، يجعل له قطاع طريق يشردون الناس عنه، يذكرون له فواجع وبواقع وكذب حتى الناس لا يسمعون منه، هذا طبيعي. فقال لا تطيعوه، إنه صابئ عياذا بالله، صابئ كذاب، مو يكذب أو كذبة، كذاب، نسأل الله العافية، إسقاط فوري في زعمهم لدعوته. فهذه طبيعة لكل من دعا للتوحيد أنه يسخر له وناس ولو من بني جلدته، ولو يظهر ظاهرا منهجه من يكذبه ويسعر نار الفتنة بتكذيبه حتى يبعد عنه، يبعد الشيطان عنه الناس، ويستعمل حزبه أو من يتأول من أهل الحق في ذلك، ليكون أسرع طريق لإسقاط دعوته برمتها، أسهل طريق تكذيب. لذلك جهد الشيطان في تكذيب الرسل لأنه أسهل طريق في إسقاط دعوته، ما في تعب خلاص، أول ما دخل الناس بشك أنه فلان يكذب انتهى، نعوذ بالله، هو أسهل طريق من جهة أنه في احتمال، يعني مصيبة عظيمة أنه في احتمال يعني يكون هذا، لما ليس لك مجال الإثبات أحيانا، ويعني إلا إذا عمل لسبب القواعد أنه فلان لازم الصدق ومعروف بعلمه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، بالقواعد العامة تكذب هذا التكذيب. وذلك كان الشيخ ربيع وهو من محدثي العصر لا شك يقول إذا جاك شيخ وقال عن فلان يعني معروف ظاهر الاستقامة والسلفية، فجاء من يفجأك بأن يقول كذب يكذب، فيجب عليك تفسير ذلك، أن تقول يا شيخ أهم شخص معروف عندنا بالصدق والعلم في أي شيء كذب، فقد تكون واهم، قد تكون ظفرت بشيء وهم فسبت الشيخ الكذب قد يكون، فعلمني في أي شيء ثبت كذبه. فهذا حينئذ من عرف ظاهر استقامة ولم يكن مجهولا فليس بالسهول أن تنقله كما يفعل المجازفون من أهل الطيش في هذا الباب بالتكذيب مباشرة كذا، غلط كبير. نعم، حتى تقول في أي شيء تتبنى ذلك، في أي شيء كذب، لا يكون خلط بين الوهم والتكذب. وقد جاء في الحديث الحسن بن عبد الهادي يحمل هذا العلم من كل خلل في عدوله. فالأصل في من يحمل العلم نزاهة الأخبار أو نزاهته من الكذب وصدقه، حتى أن الله أهله وجعله من حملة الرسالة. فالأصل أنه يبقى على هذه العدالة لكي يتم دين الله بهذا الأصل، أن العدول، أن حملة العلم عدول، يبقون على هذا الأصل حتى يسمع لهم. فإذا جاء أحد يكذبهم وقد شهر عنهم ذلك واستفيد، يقال بين لي كيف كذب، يعني بين لي يقول كذا وكذا وكذا، يقول هذا يا أخي احتمال، هذا وهم، هذا كذا إلى آخره. على المسلم أن يتقي الله في عباراته ولا يطيش ولا يعجل. أي طفل يأتيه يقول فلان يا شيخ قال كذا كذا، يكذب مباشرة، لا غلط. ينبغي أن يهدأ ولا يتعجل التهم، في خاصة إذا كان من يتكلم فيهم معروفون مشهورون بالعلم واستفاضة التعليم، فهذا خطر على الدعوة ويصير له شبه بالرافضة من وجه. فإن هذا الشيخ يكون عنده آلاف المسائل والعلم وعى بها الناس، فيأتي بكلمة واحدة ينشرها في كل مكان يسقط هذا، فيكون من هذا الوجه له نوع شبه بالرافضة الذين كذبوا أصحاب محمد ولعنوهم يريدون إسقاط الإسلام. فعلى المسلم أن يتئد في تكذيب أهل العلم ولا ينجرف وراء المغرضين من حزب الشياطين أو من العجلة التي جاء فيها الحديث العجلة من الشيطان. فعلى الإنسان حتى لا يندم أن يتئد ولا يصبح ألعوبة في يدي الشبان هؤلاء، كل من اتصل عليه يرمي بكلمة غلط، يتثبت في الأمور ويزنها. نعم، طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الأنعام وقول الله عز وجل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يخبر تعالى أو يقول تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، أي قد أحقنا علما بتكذيبهم لك، ولكنهم أي قد أحطنا علما بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم، كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال تعالى في الآية الأخرى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم، كما قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذب ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. رواه الحاكم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أو لم يخرجاه. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الوزير الواسطي بمكة قال حدثنا بشر بن المبشر الواسطي عن سلام بن مسكين عن أبي يزيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل فصافحه فقال له رجل ألا أراك تصافح إلا هذا الصابئ؟ فقال والله إني لأعلم إنه لنبي، ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا، وتلا أبو زيد فإنه أبو يزيد فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقال أبو صالح وقتاده يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، هو وأبو سفيان، صخر بن حرب والأخنس بن شريق، ولا يشعر أحد منهم بالآخر، فاستمعوها إلى الصباح، فلما هجم الصبح تفرقوا فجمعتهم الطريق، فقال كل منهم للآخر ما جاء بك، فذكر له ما جاء به، ثم تعاهدوا ألا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم لئلا يفتنوا بمجيئهم. فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا منه أن صاحبيه لا يجيئان لما سبق من العهود، فلما أصبحوا جمعتهم الطريق فتلاوموا ثم تعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضا، فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته، فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس وأنا والذي حلفت به. ثم خرج من عندي حتى أتى أبا جهل. لحظة شيخ، قال رحمه الله، قال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس وأنا والذي حلفت به. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه في بيته فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفر سيرهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه. وروى ابن جرير من طريق أصباط عن
السدس. سؤال مرة معنا في الرواية السابقة وهي ضعيفة أن أبا جهل لقي أبا جهل أن النبي لقي أبا جهل فصافحه، وهذا إسناد ضعيف فلا يصح الإسناد. طيب، إذن عندي نحو ثلاثة أسئلة: ما حكم مصافحة الكافر من يهودي ونصراني وثني وإلقاء السلام عليه، السلام الشرعي، السلام عليكم، وحينئذ كيف يصنع إذا لقيه، إذا ما سلم عليه؟ وما حكم السكن معه إذا ابتلي عامل مثلا شركة، فمسلم هندي مع نصراني بنغالي يسكنون في سكن واحد ويأكلون من طعام واحد، يعملون في شركة واحدة، السكن مع الكافر. وما حكم اتخاذه صديق؟ طيب، كل واحد إذن يأخذ مسألة. الأخ تركي تفضل ابدأ. مصافحة الكافر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليكم شيخ. إذا الكافر بدأ في السلام مصافحة يرد عليه، غير ذلك لا يجوز.
إذا بدأ الكافر فمد يديه تمد، وهذا اختيار شيخنا علامة عبد العزيز بن باز الله يرحمه الإمام. نعم، لكن أنت لا تبدأه بالسلام الشرعي وتمد يدك، وتعرفون هم يقبلون، الحمد لله يقبلون أن تهز يعني أو أن تومئ بالسلام من غير مد يد، بالتحية عفوا. طيب، إذا بدأك، أما أن تبدأ وتقدم يديك وتبدأ بالسلام فلا. طيب، إذا هو قدم يديه وقال: السلام عليكم،
يرد له بالمثل،
يعني تصافحه إذا مد يديه؟
إذا هو يعني بدأ بالمصافحة أصافحه.
نعم، وإذا قال: السلام عليكم،
أقول له: وعليكم السلام.
ما الدليل أنك ترد عليه بالمثل؟ والسلام اسم من أسماء الله. نعم، ما الدليل؟
أثر من إذا قال لي: بارك الله فيك، قلت له: فيك بارك الله.
أي، هذا الرد ثبت عند البخاري في الأدب المفرد أن ابن عباس قال: لو قال لي فرعون، بدأ فرعون وقال لي: بارك الله فيك يعني ابن عباس، لقلت: وفيك بارك. ولعموم قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو إيش، أو ردوها. طيب، إذن يجيب غيرك على الشطر الثاني. الأخ من شوف، الأخ عمر القرشي. عمر القرشي، أجب على الشطر الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الابتداء المساكنة للكافر واستقباله في
المساكنة.
نعم، مساكنة
جائز أن تسكن مع الكافر بس بدون مودة وبدون موالاة في الدين.
جائز أن تسكن، يعني كذا جائز مطلقا، ولا تسعى لعدم السكن إلا إذا اضطررت؟
هو الأفضل عدم السكن، لكن إذا اضطررت.
أي نعم، لأن النبي قال: لا ترايا نارهما، يعني قال الإمام أحمد: إذا أشعل المشرك نار وأنت نار فلا ترايا، لأن المساكنة طريق للتواد طريق لتقليده في الكفر. لكن حصل مصلحة عمل مثلا شركة واحدة حطوهم كلهم كدود مساكين، حطوهم الشركة ذول سبعة في غرفة واحدة، نسأل الله أن يهدي هالشركات في الحسن، يعني الإحسان لهؤلاء المساكين الفقراء. يأتي الفقير المسلم يقول والله ساكن معي نصراني، خلاص مش يفعل، هذه لقمة عيش كما يقال. ولكن يسعى للبعد والسكن مع المسلمين خشية أن يتأثر، يعني يروح الصلاة يشوفه نايم، يجي للشيطان يقول يا سلام، إيه القدوة. فحينئذ يسعى للبعد عن هذا ويوقن نفسه أن هذا اضطرارا، ويوقن نفسه بالكراهة في باطنه على أنه يحسن معاملته لكي يسلم. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. وروى البخاري في صحيحه، نعم نروح للشق الثالث، إذا دعوة اليهودي أو دعوة النصراني أو الوثني ليشرب كوب شاي عندك وأنه جار لك، نعم ما حكم هذا؟ ما حكم هذا؟
جيد.
الأخ شجاع، خلاك خلاص الأخ شجاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله شيخنا. جائز يا شيخنا؟ جائز.
جائز، ما الدليل؟ أليس الله عز وجل قال في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله؟ هذه يعني نهي عن موادة، وأن طرق الموادة وهي أن تجلس معه على كوب شاي ما شاء الله إلى آخره. نعم، أليس طريق الموادة هذا؟ طيب فصل إذن.
بل شيخنا في الآية برضو قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
ولم يخرجوكم من دياركم
أن تبروهم.
طيب هل من عمل السلف ما يدل على ذلك؟
عائشة رضي الله عنها،
عائشة رضي الله عنها دعت يهودية،
دعت
كما عند النسائي، ووهبتها أيضا عائشة، وهبتها وقاتل عذاب الله وقاتل عذاب القبر. جاء النبي قالت: يا رسول الله، جاء عذاب القبر حقا؟ نعم، ولم ينكر عليها ويقول: كيف تستقبل يهودية في بيت؟ لأن طيب إذا التفصيل بهذا خلاص، خلاص مطلقا مطلقا أجيب يشرب قهوة عندي هذا الكافر ومطلقا، ولا إيش يبقى في النفس في الباطن ويظهر في الظاهر إلى آخره؟
نعم شيخنا، لا بدون مواد،
ليس مطلقا يعني... إذن تفصيل، ليس مطلقا، ما التفصيل؟
التفصيل يدعو إلى الله عز وجل
أن يكون ليس بنية المؤانسة، يعني هذه بنية في المؤانسة تدعوك إلى المحبة وتقليده بكفره، كما عرفنا وهذا نادر الحمد لله، من واده ومجالسه وماكله ومازحهم إلى أن صار كافرا يهوديا ونصرانيا مرعادين خليله. لكن ما الذي يذهب أو يقطع الاقتداء به حينئذ أن تكون مجالسة لأجل
الدعوة إلى الله؟
دعوة، صحيح. حينئذ يقول ابن تيمية: ما نهت عنه الشريعة عن باب سد الذريعة كمجالسة الكافر حتى لا يذكر، جالس فعله لمصلحة يعني راجحة، مصلحة اللي قاعد يفكر فيها كيف أدعوه، هذه المصلحة اللي قاعد يشتغل فيها مع الكافر تبعد عن قلبي مودته، لأنه خلاص انهماكي في كيف أدعوه، انهماك الشخص كيف يدعوه يجعله حينئذ إيش في سلامة من اتباعه، لأنه كاره له في الباطن، فإذا يبغضه من الباطن، لأن الله قال: لا تجد قوم يؤمنون يوم آخر يودونه، ولكن في الظاهر كما قال النبي: يدخلوه بئس أخو العشيرة خير أنه كافر. فأظهر له النبي المباسطة أو الانبساط لكي يدعوه، فلا مانع بالتبسم طيب إذا قلنا أنك ما تبدأه بالسلام، قال: لا تدعوهم بالسلام، فتبدأه حينئذ بتحية غير السلام الشرعي، لا تقوله السلام عليكم، مما تحية أخرى. جيد. فإذا كان ذلك كذلك فحينئذ ينبغي المسلم أن يعلم أن الشريعة لما حرمت الكفر وشددت في منعه وبينت خطره منعت كل طريق يؤدي إليه من الموادة والمؤانسة والمصادقة، فلا يجوز مصادقة الكافر، لأن كثير المسلمين اليوم من جهل العوام الذين ذهبوا ديار الكفر لا يعرفون هذه المسألة. نعم، المصادقة التي هي طريق للمؤانسة والمحبة والتقليد في الكفر. قال يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. نعم، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار وأصحاب القبور. وإنما كروا فر يجالس زي عائشة مجالس يهودية في بيتها ودعتها للدعوة وليس للمؤانسة، وطول المدة التي قد تنقل ملة الكفر في قلب هذا المؤانس من المسلمين، لأن الطبع كما قال الجوزي في صيد الخاطر الطبع سراق فيسرق الإنسان طبيعة جليسه، فالعاقل لا يجلس إلى سفهاء كما قال ذلك مالك. قيل له مرة هذا الحديث تذكره صحيح؟ فغضب مالك قال لم أجالس فيها قط حتى تتهمني أن هذا الحديث، لأن يعرف الإنسان إذا جلس جهلة يسرق أحاديثهم يسرق طباعهم وربما يروي عنهم هو ما يشعر. يقول في كلامه قال الرسول سمعه من العام ذاك. فعلى المسلم أن لا يجلس إلا مع أهل العلم والتقى إلا أن احتاج إلى شيء من إلى الدعوة إلى الله، لكن لا يعني هذا ألا نحسن مواطنتهم ومجالستهم. إن الله قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهم. إذا كان لك جار ليس مسلم أو جاء مثلا هنا يتفرج على بلادنا ونحو ذلك، إظهار إكرامه مطلوب، تبسم له من أجل أن يقبل الدعوة، مد يده المصابحة مد يدك، سلم عليك ترد عليه السلام إلى آخره، من غير أن يكون ذلك في قلبك بل على تقاسيم وجهك كما قالت عائشة فادخلوه بئس على النبي بئس أخو العشيرة، فلما راهم بسط إليه النبي ولا له الكلام. وهكذا قيل لموسى لفرعون وهو أعتى وأعلد أعداء الله، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني تأكد أن المحبوب إلى الله إذا لقيت الكافر أن تلين معه القول يسلم، ما يحب الله منك أن تظهر معه ما ينفره من الإسلام، فانظر لمحبوب الله لمحبوب نفسك. فوالي وعادي بما ثبت في السنة ليس بما جاء في رأيك وعاطفتك. نعم، اقرأ أبو عبد الله.
قال رحمه الله وروى ابن جرير من طريق أصباط عن السدي في قوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبني زهرة يا بني زهرة إن محمد ابن أختكم فأنتم أحق من كف عن ابن أخته، فإنه إن كان نبيا لم تقاتلوه اليوم وإن كان كذابا كنتم أحق من كف عن ابن أخته. قفوا هنا حتى ألقى أبا الحكم، فإن غلب محمد رجعتم سالمين، وإن غلب محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئا. فيومئذ سمي الأخنس وكان اسمه أبي. فالتقى الأخنس أبو جهل فخلى الأخنس بأبي جهل فقال يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب، فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا. فقال أبو جهل ويحه والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فآيات الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له فيما كذبه في من كذبه من قومه، وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ووعد له بالنصر كما نصروا وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة بعدما نالهم من التكذيب من قومهم والأذى البليغ، ثم جاءهم النصر في الدنيا كما لهم النصر في الآخرة. ولهذا قال: ولا مبدل لكلمات الله، ولهذا قال: ولا مبدل لكلمات الله، أي التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين، كما قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقوله: ولقد جاءك من نبأ المرسلين، أي من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من قومهم، فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. ثم قال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي إن كان شق عليك إعراضهم عنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: النفق السرب، فتذهب فيه فتأتيهم بآية أو تجعل لك سلما في السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل أو أفضل مما أتيتهم به فافعل. وكذا قال قتادة والسدي وغيرهما. وقوله: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، أو كقوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى، فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة في الذكر الأول. وقوله: إنما يستجيب الذين يسمعون، أي إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه، من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه، كقوله: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقوله: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، يعني بذلك الكفار، لأنهم موتى القلوب، فشبههم الله بأموات الأجساد.
ليش بنيت المجلوم؟ قلت ويحق.
صلى الله عليكم. نعم،
لينذر من كان حيا ويحق.
ويحق، صلى الله عليكم.
نعم، ويحق. نعم، أنك سبق لسان، قلت ويحق، فلا شك سبق لسان واضح صحيح. و
نعم، أحسن الله إليك.
يحق،
نعم، كقوله: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
إيش؟
ويحق القول على الكافرين،
سبحان الله. نعم،
وقوله: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، يعني بذلك الكفار، لأنهم موت القلوب، فشبههم الله بأموات الأجساد، فقال: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وهذا من باب التهكم بهم والإزراء عليهم.
طيب، الرواية التي فيها كلام السدي في قوله: قد نعلم إنه لا يحزنك إلى آخره، قال: لما كان يوم بدر، قال أخنس بن شريق لبني زهرة: يا بني زهرة، إن محمدا ابن أختكم، ابن أختكم، أنتم حق من كف عن ابن أخته، إنه إن كان نبيا لم تقاتلوه اليوم، إن كان كاذبا فكنتم حق من كف عن ابن أخته. قفوا هنا حتى ألقى بالحكم، فإن غلب محمد رجعتم سالمين إلى آخره. هذه الرواية طبعا لا يصح إسنادها لأن من رواية السدي ولم يذكر سندا. أكمل. نعم أكمل.
شيخنا آية جديدة.
نعم آية جديدة. طيب إذا ننتقل لقراءة المسند. بسم الله.